بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 99 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في كتاب الصلاة، ونبدأ بباب جديد من أبواب كتاب الصلاة وهو باب صلاة الجمعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النفيس بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت باب كتاب الصلاة، قال: باب الترهيب من ترك صلاة الجمعة. قال: عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم.
نعم. هذا الباب الجديد من أبواب هذا الكتاب باب صلاة الجمعة، باب صلاة الجمعة، وهذا الباب من أبواب كتب أو كتاب الصلاة في هذا الكتاب بلوغ المرام. ويتعلق هذا الباب، باب صلاة الجمعة، بأحكام صلاة الجمعة وخصائص يوم الجمعة وما يتعلق بصلاة الجمعة وبخطبة الجمعة وبما أيضا سنن الجمعة وبآدابها. والجمعة أو الجمعة، الجمعة بضم الجيم والميم، والجمعة تسكين الميم تخفيفا، والقراءة الأولى هي قراءة الجمهور، جمهور القراء، في قول الله عز وجل: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. الجمعة هذه قراءة أكثر القراء، ويجوز الجمعة بتسكين الميم، وهي مشتقة من الجمع بمعنى الاجتماع والتأليف ضد التفرق، وسمي يوم الجمعة بذلك لأن الله تعالى جمع فيه من الأمور الكونية والشرعية ما لم يجمعه في غيره، ففي يوم الجمعة كمل خلق السماوات والأرض، وخلق آدم، وفيه تقوم الساعة ويبعث الناس، وفيه صلاة الجمعة واجتماع الناس على صلاة الجمعة. يوم الجمعة من أفضل الأيام عند الله تعالى، ادخره الله عز وجل لهذه الأمة لشرفها وكرمها على الله تعالى. وفي يوم الجمعة فضائل كثيرة، وله من الخصائص ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعظمه ويخص بعبادات ليست لغيره. والإمام ابن القيم رحمه الله ذكر خصائص يوم الجمعة في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد. للإمام ابن القيم ذكر أن من خصائص الجمعة أنه يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. روى البيهقي وهو في صحيح الجامع الصغير. وأيضا كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر الجمعة بسورتي السجدة والإنسان، رواه أحمد ومسلم والترمذي وغيره. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. أيضا رواه البيهقي في شعب الإيمان وهو في صحيح الجامع الصغير 1119.
أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة، في جماعة، هذا من خصائص يوم الجمعة. وهكذا وجوب الغسل يوم الجمعة على الراجح، وجوب الغسل غسل الجمعة يوم الجمعة على الراجح، هذا من خصائص يوم الجمعة. هكذا التطيب والسواك يوم الجمعة لصلاة الجمعة أفضل من غيرها من الصلوات. وأيضا وجوب الإنصات والاستماع لخطبة الجمعة دون غيرها من الخطب، قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة ويومها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين وفي ليلة ليلة الجمعة. كذلك لا يجوز السفر بعد دخول وقت الجمعة إلا بعد صلاة الجمعة، وهذا قول جمهور العلماء، قول جمهور العلماء، واستدلوا بالآية: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فحرم الله عز وجل البيع، فلا يجوز السفر بعد دخول وقت الجمعة بعد الأذان يوم الجمعة إلا بعد الصلاة. أيضا من خصائص يوم الجمعة لبس أحسن الثياب، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في ذلك في يوم الجمعة، قال: ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته، رواه أبو داود وابن ماجه وهو في صحيح الجامع الصغير. أيضا يوم الجمعة فيه ساعة إجابة من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس على الراجح من أقوال العلماء كما سيأتي في دراسة هذا الكتاب. كذلك أيضا من خصائص يوم الجمعة أيضا يحرم إفراد صيامه إلا يوما بعده أو قبله، لما جاء في الصحيحين من حديث جويرية، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أو غيره، قال صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. فهذا من خصائص يوم الجمعة. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، رواه مسلم وغيره. وغيرها من خصائص يوم الجمعة ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد. وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة، بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. هذا حديث متفق عليه في الصحيحين، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل هدانا، هدى هذه الأمة إلى يوم الجمعة، هدانا الله له يعني ليوم الجمعة، والناس لنا فيه تبع، لأنه أول أيام الأسبوع الجمعة عند المسلمين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود غدا يعني السبت، والنصارى بعد غد يعني الأحد، فيوم الجمعة هو أفضل الأيام، فهدانا الله عز وجل لهذا اليوم. قال: نحن الآخرون يعني في الدنيا آخر الأمم، ونحن السابقون يوم القيامة، سابقون في الحساب والسابقون أيضا في دخول الجنة قبل الأمم. وأيضا أبو هريرة رضي الله عنه أيضا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. الحديث رواه مسلم وغيره. فإذا كان الله عز وجل فضلنا على سائر الأمم بهذا اليوم يوم الجمعة، علينا أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة، ومن شكره سبحانه وتعالى أن نهتم بهذا اليوم بيوم الجمعة، أن نستشعر عظم هذا العطاء الذي هو زيادة في ثوابنا ورفعة في درجاتنا، وذلك بأن نخص هذا اليوم بمزيد من الطاعة عن بقية الأيام، الإقبال على العبادة بالصلاة وتلاوة القرآن والمبادرة إلى حضور الجمعة وغير ذلك من طرق الخير وسبل الطاعات. لأننا نجد أكثر الناس في زماننا لا يرون يوم الجمعة إلا أنه يوم نوم وكسل، صار من آثار ذلك السهر في الليل، النوم في النهار، تأخر عن الحضور إلى الجمعة كما هو مشاهد عند كثير من الناس. ولذلك من شكر الله عز وجل على هذه النعمة أن نهتم بهذا اليوم، أن نستشعر عظم هذا العطاء، أن نخص هذا اليوم بمزيد من الطاعات، من ذكر الله عز وجل، ومن تلاوة القرآن، ومن الصلاة، من الإقبال على العبادة، ومن الصدقة، ومن غيرها من الأمور، لأن هذا من شكر الله عز وجل على هذه النعمة.
هذه مقدمة لهذا الباب، ونبدأ بالحديث الأول الذي قرأه أخوكم، وهو حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما، كلاهما رويا هذا الحديث أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره، وهو صاعدا على المنبر صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، يقول لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، عن تركهم، الودع ودع الشيء أي تركه، عن ودعهم الجمعات، عن تركهم الجمعات جمع جمعة، أو ليختمن الله على قلوبهم لينتهين أقوام، هذا تهديد ووعيد، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين، ثم ليكونن من الغافلين. الحديث رواه مسلم في صحيحه، رواه مسلم في صحيحه. وهنا قول ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره، المنبر اسم آلة مأخوذ من النبر وهو الرفع، لأنه يتخذ للارتفاع عليه، هذا المنبر يتخذ للارتفاع عليه وتعلية الصوت على المنبر، وكان منبره صلى الله عليه وسلم من أعواد الطرفة، وهو نوع من الأثم من أنواع الشجر. وهنا لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، أن ليختمن الله على قلوبهم، الختم هو الطبع والتغطية على هذه القلوب، وأصل الختم الاستيثاق من الشيء بوضع الخاتم عليه حتى لا يعلم ما فيه هذا الشيء، ومثله الطبع أيضا، ختم والطبع، والقلب إذا ختم عليه لم يعي ما ينفعه ولم يسمع ما يفيده، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وهذا من أكبر الخذلان عياذا بالله تعالى. وقد ورد عن أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك أو من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه، من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه، وهذا وعيد شهيد، وعيد شديد، والتهاون يعني الترك من غير عذر، وقيل التكاسل وعدم الجد في أداء الجمعة، لا الاستهانة والاستخفاف، لكن لأن الاستهانة والاستخفاف بصلاة الجمعة هذا كفر، فالمراد هنا بيان كونها معصية عظيمة. قال العراقي رحمه الله في تحفة الأحوذي، نقله صاحب تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي، قال والمراد بالطبع أنه يصير قلبه قلب منافق، أن يصير قلبه قلب منافق، هذا وعيد شديد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن من الغافلين، يعني إذا ختم الله عز وجل على قلبه وطبع عليه صار صاحبه من الغافلين اللاهين الذين غفلوا عن اكتساب ما ينفعهم وترك ما يضرهم. هذا شرح لألفاظ هذا الحديث، والحديث فيه مسألتان أو ثلاث مسائل. فالحديث دليل على عظم شأن صلاة الجمعة وشدة فرضيتها، وأن تاركها قد تعرض لعقوبة عظيمة، وهي الختم والطبع على قلبه، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ولا يعي خيرا ولا تخشاه رحمة الله ولا ألطافه، فلا يزكيه ولا يطهره، بل يبقى دنسا
تخشاه ظلمات الذنوب والمعاصي، ثم يكون من الغافلين الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. قال القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم قال: هذا الحديث حجة بينة في وجوب الجمعة وكونها فرضا، إذ العقاب والوعيد والطبع والختم إنما يكون على الكبائر. انتهى كلامه رحمه الله. فعلى من كان متساهلا بهذه الفريضة العظيمة، من كان متساهلا بأداء صلاة الجمعة، أن يبادر بالتوبة النصوح، أن يحرص على أدائها والاهتمام بها بالتبكير وسماع الخطبة والاستفادة منها. هذه هي المسألة الأولى من هذا الحديث. المسألة الثانية في الحديث، ظاهر الحديث أن الوعيد إنما هو في حق من ترك عدة جمع، لكن الظاهر أن هذا غير مراد، غير مراد، وإلا لقال جمعات. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات. فهنا قد يفهم أن من ترك عدة جمع هذا الوعيد في حقه، لكن الظاهر أن هذا غير مراد، وإلا لقال جمعات، فيكون المراد الجنس، الجمعات الجنس. وقد ورد ما يدل على العدد، ما يدل على هذا العدد، وهو حديث أبي الجعد الضمري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه، طبع الله على قلبه. إذن هذا الحديث قيد هنا الجمع، لينتهين أقوام من ودعهم الجمعات، أي جمعات كم العدد جاء هنا في هذا الحديث: من ترك ثلاث جمعات تهاونا بها طبع الله على قلبه، فليحذر المسلم من هذا الوعيد الشديد. المسألة الثالثة في هذا الحديث، ينبغي للواعظ والناصح أن يبهم الأشخاص، إذا كان الوعظ عاما في مجلس عام وعلم من بعض الناس، من أحد الأفراد، بعض المنكر، فعليه أن يبهم أو يبهم الأشخاص. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام، لينتهين، لم يذكر أشخاصا بأعينهم، ويعلم صلى الله عليه وسلم من تهاون في هذه الصلاة، لكن لم يذكرهم بأسمائهم، فأبهم أسماءهم وأشخاصهم صلى الله عليه وسلم، لأنه يريد وعظهم صلى الله عليه وسلم. فينبغي للواعظ والناصح أن يبهم الأشخاص الذين يريد وعظهم، لا يعين أحدا منهم، لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبلغ في المراد وأبعد عن تحول النصيحة إلى فضيحة، هذا في الموعظة العامة. أما في الموعظة الخاصة للأفراد خاصة، فيختلف حسب الحال، فقد يكون بينه وبينه أن ينصحه، ثم أيضا أن ينهره، أن يعاقبه، أن يشدد عليه في الكلام مباشرة في النصيحة والموعظة الخاصة. فهذه القيود لا بد منها، فيختلف بحسب حال كل شخص وحال كل مجلس. نسأل الله عز وجل فقهنا وياكم في ديننا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجمعة، ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي لفظ لمسلم: كنا نجمع معه إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفيء. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية أخرى: في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
نعم، أحسنت. هذا الحديث أيضا حديث في هذه الأحاديث تتعلق بوقت الجمعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، متى هو وقت الجمعة بالنسبة في أول وقت صلاة الجمعة وآخر وقت صلاة الجمعة. والحديث الأول هو حديث سلمة، سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. هذا سلمة بن عمرو بن سنان الأسلمي رضي الله عنه، منسوب إلى جده سنان، ولقبه الأكوع. كان سلمة بن الأكوع رضي الله عنه شجاعا عداء، يسبق الخيل من سرعته في الجري، وأول مشاهدي غزوة الحديبية، وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، بايعه على الموت مرتين أو ثلاثا كما في البخاري ومسلم، واستنقذ لقاح النبي صلى الله عليه وسلم من 40 رجلا. اللقاح الأبل التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء 40 رجلا من غطفان فسرقوا هذه الإبل، فاستنقذها سلمة بن الأكوع من 40 رجلا، أغاروا على هذه الإبل وأخذوها، إبل النبي صلى الله عليه وسلم، فلحقهم سلمة بن الأكوع، سلمة بن الأكوع بنفسه بمفرده لحق هؤلاء 40 حتى أدركهم، وجعل يرميهم ويرتجز، يرميهم بسهمه من بعيد ويرتجز، يقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضعي، هم لا يستطيعون اللحاق به، يضربهم ويهرب وهو سريع لا يستطيعون اللحاق به، فعذبهم حتى افتكها هذه الإبل منهم، بل استلب منهم 30 بردة ورمحان من شجاعته وقوته، هم 40 رجلا لكن لم يستطيعوا عليه لأنه كان سريعا، يضربهم بالسهم ثم ينصرف، يضربهم بالسهم ثم ينصرف، يهرب منه لا يستطيعون اللحاق به لأنه كان سريعا عداء يسبق الخيل في جريه، حتى افتك هذه الإبل إبل النبي صلى الله عليه وسلم وأنقذها من هؤلاء، بل استلب منهم 30 بردة ورمحا، استلب منهم 30 بردة ورمحا، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل، سهم الفارس وسهم الراجل. وهذه القصة بطولها في صحيح الإمام مسلم، رقم الحديث 1807 في صحيح مسلم، توفي رضي الله عنه بالمدينة سنة 74. هذا شيء من ترجمة هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه، يروي لنا هذا الحديث، يقول كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل نستظل به. متفق عليه، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أول دخول وقت الجمعة، يصلي بهم، يخطب الجمعة ويصلي بهم صلاة الجمعة، وكان لا يطيل صلى الله عليه وسلم في صلاته، لا يطيل في خطبته صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث هو لفظ البخاري، وفي لفظ مسلم يقول الحافظ كنا نجمع معه، يعني نصلي الجمعة إذا زالت الشمس، زوال الشمس إذا مالت عن وسط السماء نحو الغرب، هذا هو زوال الشمس وهو دلوك الشمس، إذا مالت عن وسط السماء نحو الغرب، هذا هنا يبدأ وقت صلاة الظهر، وأيضا يبدأ وقت صلاة الجمعة على الراجح. إذا زالت الشمس كنا نجمع معه، إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء، نتتبع الفيء الظل، لأن الظل الآن بدأ، فهم يريدون أن يجلسوا في الظل لكن الظل قليل لا يكفيهم، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة في أول وقتها، وكان لا يطيل في خطبته صلى الله عليه وسلم. هذا حديث سلمة بن الأكوع. ثم قال الحافظ وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، يعني بعد صلاة الجمعة. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه صحابي جليل، روى كثيرا من الأحاديث، وهذا الذي يقوله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا نقيل ولا نتغدى، نقيل يعني من القيلولة، القيلولة هي الاستراحة نصف النهار، وإن لم يكن معها نوم تسمى قيلولة، استراحة في نصف النهار ولو كان ليس معها نوم تسمى قيلولة عند العرب، فهذا من خصائص يوم الجمعة أيضا، ما كنا نقيل، ما كنا نستريح للقيلولة في نصف النهار يوم الجمعة، ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، لأن كان من عادتهم القيلولة قبل صلاة الظهر والغداء قبل صلاة الظهر في بقية الأيام. أما يوم الجمعة ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، إلا بعد انصرافنا من صلاة الجمعة. هذان الحديثان، حديث سلمة وحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما، في وقت صلاة الجمعة، في وقت صلاة الجمعة. وهذه هي مسألة الحديث وقت صلاة الجمعة. واختلف العلماء في وقت صلاة الجمعة على قولين، وجمهور أهل العلم على أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، هو وقت صلاة الظهر. ووقت صلاة الظهر كما مر معنا سابقا في باب المواقيت في كتاب الصلاة، مر معنا هناك بأن وقت صلاة الظهر يبدأ من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله، يدخل وقت صلاة العصر بعد ذلك إلى أن يصير ظل الشيء مثله، هنا ينتهي وقت صلاة الظهر. كذلك أيضا الجمعة عند جمهور العلماء بعد زوال الشمس إلى آخر وقت صلاة الظهر، فيجب أن تقع الخطبة والصلاة بعد الزوال، هذا مذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد أيضا، ورجحها ابن قدامة وغيره من أهل العلم، واستدلوا بهذا الحديث الذي معنا، حديث سلمة بن الأكوع: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل نستظل به، ليس للحيطان ظل، هذا نفي للقيد، والظل الذي يستظل به ليس نفيا للظل من أصله، وإذا ثبت أن هناك ظلا دل على أنه صلى الله عليه وسلم صلىها بعد الزوال. أيضا الجمهور استدلوا بحديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس، حين تميل الشمس، حين تميل الشمس. والحديث في صحيح الإمام البخاري 904، وبوب عليه البخاري قال: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وهذا يشعر قول أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، هذا يشعر بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس، كما قال الحافظ ابن حجر في شرحه، وهذا دليل صريح على أن وقت الجمعة عند زوال الشمس، عند زوال الشمس. أيضا جمهور أهل العلم استدلوا بأن الجمعة بدلا، أن الجمعة بدل من صلاة الظهر، وبدل يقوم مقام المبدل منه، هكذا استدلوا، لكن هذا فيه نظر. ليش؟ لأن صواب الراجح أن صلاة الجمعة صلاة مستقلة بنفسها، تخالف صلاة الظهر في كثير من الأحكام الشرعية، ولها خطبة غير صلاة الظهر، وهي ركعتان، والظهر 4 ركعات، وهكذا أيضا. هذا القول الأول، قول جمهور أهل العلم على أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، هو وقت صلاة الظهر يبدأ من الزوال إلى أن يصير ظل الشيء مثله. هناك قول آخر ثاني أنه يجوز صلاة الظهر قبل الزوال، وهذا مذهب الحنابلة، والذي عليه أكثر الحنابلة أنه أول وقتها هو وقت صلاة العيد، أي بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح. وقالوا هذا الحديث أن النفي هنا عند سلمة بن الأكوع قال: ننصرف وليس للحيطان ظل، قالوا إذن قبل الزوال، إذن كان يصليها قبل الزوال، هكذا استدلوا. وهذا الاستدلال فيه نظر، ومثل ما ذكرنا واستدل بها أهل العلم جمهور العلماء قوله ليس للحيطان ظل نستظل به، هذا الظل الذي يستظل به ليس نفيا للظل من أصله، وإذا ثبت أن هناك ظلا دل على أنه صلى الله عليه وسلم صلىها بعد الزوال، بعد الزوال. كذلك أيضا الجواب على هؤلاء على هذا القول حديث أنس الذي في البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس، حين تميل الشمس، وهذا يدل على مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس. فترجح قول جمهور العلماء في هذه المسألة في بالنسبة لوقت صلاة الجمعة أنه هو نفسه وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس. نعم الحديث الذي بعده. نعم.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانتفل الناس إليها حتى لم يبقى إلا 12 رجلا رواه مسلم.
نعم فانفتل الناس إليها انفتل الناس إليها. هذا الحديث حديث رواه مسلم وغيره حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما عنه وعن أبيه عبد الله. جابر يروي لنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما كان يخطب قائما وفي رواية البخاري بينما نحن نصلي وفي رواية ونحن نصلي وهذا ظاهر في أن انفضاض الناس وقع بعد دخولهم في الصلاة لكن الأظهر أن انفضاضهم كان في الخطبة بدلالة الآية بدلالة الآية وقد جمع الحافظ بين الروايتين بأن قوله نصلي أي ننتظر الصلاة أي يكون المراد بالصلاة الخطبة من تسمية الشيء بما يقاربه بما يقاربه. إذن كان يخطب هذا هو الظاهر أن ذهاب هؤلاء هو أثناء الخطبة وليس أثناء الصلاة هذا الذي رجحه كثير من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام عير من الشام اسم جمع عير اسم جمع لا مفرد له من لفظه وهي الإبل التي تحمل التجارة تسمى عير عند العرب الإبل التي تحمل التجارة من طعام أو غيره وقد ورد عند البخاري عير تحمل طعاما وقد دلت روايات في غير الصحيحين أن التجارة كانت لعبد الرحمن بن عوف وكان دحية الكلبي هو السفير فيها فهذه العير التي جاءت قافلة من الإبل تحمل الطعام وصلت في هذا الوقت والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة قال جابر فانفتل الناس إليها فتل الناس انصرفوا وانفضوا إليها والله عز وجل قال ذلك وتركوك قائما انفضوا إليها يعني خرجوا من المسجد لينالوا من هذه التجارة وهذا الانفضاض كان في الخطبة كان في الخطبة لقول الله عز وجل في الآية وتركوك قائما تركوك قائما يعني تخطب وحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما أثناء هذه القصة هذا الذي يرجح والظاهر أن انصراف الصحابة هنا كان قبل أن يعلموا الحكم الشرعي قبل أن يعلموا الحكم الشرعي بوجوب البقاء في المسجد بوجوب سماع الخطبة فظنوا أن هذا جائز لانصراف مع ما هم عليه من الحاجة وضيق العيش وما لقدوم التجارات من وقع في نفوسهم ومع هذا فإن الله تعالى عاتبهم عتابا لينا فقال عز وجل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها إذا رأوا تجارة هذا عتاب لين إذا أبصروا تجارة سلعة يتجر بها أو لهوا عملا يلهي من التصفيق ودق الطبول عند قدوم عير التجارة انفضوا إليها تفرغوا ذاهبين إليها واللهو إما لأن التجارة هي المقصود أو يعود الضمير إلى ما رأوه وتركوك قائما أي واقفا تخطب واقفا تخطب هذه ألفاظ هذا الحديث حتى لم يبقى إلا 12 رجلا كلهم انصرفوا إلا لأنه ما كانوا يعلموا الحكم الشرعي بوجوب البقاء في المسجد لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أحرص الناس على سماع على تنفيذ أوامر النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى عنه وهذا من حسن ظننا بهم رضي الله عنهم لأن الله عز وجل زكاهم ورضي عنهم ورضوا عنه والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أثنى عليهم فرضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الحديث فيه مسألة واحدة وهي وقت أو عدد صلاة ليس الوقت هو عدد من تصح الجمعة بهم، وقول جابر حتى لم يبقى إلا 12 رجلا استدل به المالكية على أن العدد الذي تنعقد به الجمعة 12 رجلا، وهذا فيه نظر، فيه نظر. ليش؟ لأن هذه الواقعة واقعة عين لا حجة فيها، أكثر ما فيها هو أنهم انفضوا وبقي 12 وتمت بهم الجمعة، ليس في الحديث أنه لو بقي أقل من هذا العدد لم تتم بهم صلاة الجمعة، فلا يستدل به على حصر عدد من تتم بهم الجمعة، لا يستدل به. والمسألة ستأتي أثناء دراستنا لهذا الباب في الأحاديث القادمة، ستأتي هذه المسألة ونتكلم عنها هناك بتفصيل، لكن ويأتي هناك أن الراجح أن العدد الذي تم العدد الذي تتم به الجمعة هو نفسه العدد الذي تتم به الجماعة، صلاة الجماعة تتم برجلين بالإمام والمأموم، هكذا أيضا الجمعة، هذا القول الراجح سيأتي الكلام عنه ونتكلم عنه إن شاء الله في الدروس القادمة. نكتفي هنا بهذه الحديث التي ذكرناها، نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، نسأل عز وجل أن يوفق أولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.